إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد أن يوفقه للإيمان، أن يحبب إليه الإيمان، ولكن الله والله عز وجل امتن على عباده بأنه حبب إليهم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالتوفيق لنعمة الإيمان من أعظم المنن، والمسألة يا إخواني هي مسألة توفيق من الله عز وجل، لا ليست المسألة مسألة ذكاء أو مسألة فطنة أو مسألة عقل، المسألة مسألة توفيق من الله عز وجل. فأحمد الله تعالى أن الله سبحانه وفقك للإيمان. يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عن المعتزلة، وكانوا من أذكياء الناس، وناس عندهم عقليات عظيمة، يقول عنهم: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة ولم تغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء. فبعض الناس قد يعطى ذكاء حادا وعلما واسعا وعقلية كبيرة، لكنه لا يوفق، لا يوفق لهذا الخير، لا يوفق للإيمان. فمسألة يا إخواني هي مسألة توفيق من الله عز وجل. فالتوفيق لنعمة الإيمان هي من أعظم النعم التي ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليها وأن نشكره على هذه النعمة العظيمة. الإيمان أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة ليس على وتيرة واحدة، وإنما يزيد وينقص. قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فما أحوجنا إلى أن نتعرف على الأمور التي يزيد بها الإيمان. هذا الموضوع أيها الإخوة موضوع مهم بالنسبة للمسلم، لا بد أن يكون على علم وعلى معرفة بهذه الأمور التي يزيد بها إيمان، خاصة في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأصبح العالم كما يقال أصبح كالقرية الصغيرة، أي خبر أو أي شيء يكون في العالم تجد أن الجميع يعرفه، وتحصل من جراء ذلك أمور وفتن. فالمسلم إذن بحاجة لأن يتعرف على الأسباب التي يزيد بها إيمانه، وهي ولله الحمد موجودة ومذكورة في الكتاب والسنة، ولكن ينبغي أن نستحضرها وأن نستذكرها وأن نحرص على تطبيقها. قبل أن نشير إلى هذه الأمور التي يزيد بها الإيمان، أقول أيها الإخوة إن الإيمان إذا وقر في القلب فإنه يصنع الأعاجيب. إذا وقر الإيمان في القلب لا تسأل بعد ذلك عما يقدمه الإنسان من تضحيات. ولنا في سلفنا الصالح الأسوة الحسنة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما وقر الإيمان في قلوبهم ضحوا التضحيات العظيمة التي لو لم تنقل بالسند الصحيح لا يصدقها أحد. هذا عبد الرحمن بن عوف لما هاجر مع المهاجرين إلى المدينة والمهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني جعل كل واحد أخا للآخر، فكان آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، والقصة في صحيح البخاري، صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فأتى سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن قال له: يا أخي إني لمن أكثر الأنصار مالا، وسأعمد إلى مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، انظر إلى أيتهما تريد وطلقها فتعتد فتتزوج أنت بها. يعرض هذا العرض وهو جاد، فماذا قال عبد الرحمن؟ انظر أيضا إلى عزة النفس، انظر إلى هؤلاء الصحابة الذين رباهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فقال له: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلوني على السوق. لم يشأ أن يقبل هذا العرض، العرض كبير، والعرض من هذا الصحابي لرجل ليس بينه وبينه نسب ولا قرابة ولا مصالح دنيوية ولا حتى معرفة سابقة، لمجرد أنه أخوه في الله. انظر إلى أثر الإيمان في النفوس، ثم أيضا انظر إلى عزة النفس لدى عبد الرحمن. فدلوه إلى السوق، وكان السوق متحكم فيه اليهود. فأتى عبد الرحمن ودخل، يعني بطريقة ربما أنه اقترض أو دخل في التجارة، وبارك الله تعالى في تجارته حتى أصبح عبد الرحمن من أثرياء الصحابة كما هو معلوم، وموقفه في تجهيز جيش العسرة معلوم رضي الله تعالى. فانظروا أيها الإخوة إلى هذه الأخلاق العالية العظيمة. نجد في وقتنا الحاضر من يقاطع أقاربه وأرحامه، بل ربما يقاطع أخاه من أجل لعاعة من الدنيا. وانظروا إلى هذه الأخلاق العظيمة، هذا العرض من هذا الصحابي يريد أن يتنازل عن نصف ثروته لرجل لمجرد أنه أخوه في الله فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبينه. وفي صحيح مسلم عن عمير بن حمام الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما حث الناس على الجهاد في سبيل الله، كان عليه الصلاة والسلام لا يخطب الصحابة خطبا رنانة، إنما كلمات يسيرة لكن كان يربطهم فيها بالجنة. قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم مؤمن مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فقط. هذه كلمات كان لها عظيم الأثر على الصحابة. قام عمير بن حمام وكان في يده تمرات يأكلهن، قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. فألقى التمرات التي في يده وقال: والله لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها والله لحياة طويلة. وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما الذي حمله على ذلك؟ إنها حرارة الإيمان وقوة الإيمان وقوة اليقين بصدق وعد الله عز وجل. هذا ماعز بن مالك رضي الله عنه في لحظة ضعف إيمان ألم بمعصية، لكن حرارة الإيمان أبت عليه. ذهب واستشار أبا بكر، قال: يا أبا بكر، إني زنيت، ماذا ترى؟ قال: استتر بستر الله وتب فيما بينك وبين الله. لكن حرارة الإيمان أبت عليه. ذهب إلى عمر استشاره، قال له مثل ما قال له أبو بكر، لكن حرارة الإيمان أبت عليه. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني زنيت. أعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يذهب ويستتر بستر الله. فأتى إليه تنحى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى إليه مرة أخرى من وجهته الأخرى، قال: يا رسول الله، إني زنيت. حتى قال أربع مرات. قال عليه الصلاة والسلام: أبيك جنوب؟ قال: لا. قال: فلأحصنت؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم رضي الله تعالى عنه وعنه. ما الذي حمله على ذلك؟ قوة الإيمان. وقريب من هذا قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: تريد أن تردني كما رددت فلانا؟ إني والله لحبلى من الزنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وأمره أن يحسن إليها، يعني لا يسيء لها لأنها أتت تائبة، وقال: حتى تضعي ما في بطنك. وتركها، لم يرسل معها شرطة، لم يرسل معها أحد، لم يتعقبها، لا. فلما وضعت المولود، يقول الراوي: أتت به للنبي صلى الله عليه وسلم في خرقة، فقالت: يا رسول الله، ها قد وضعته فطهرني. قال: حتى تفطمي. والفطام سنتان، فبقيت سنتين، وحرارة الإيمان تأبى عليها إلا أن تأتي، ما استدعاها أحد. أتت بعد سنتين للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصبي، يقول الراوي: وفي يده كسرة خبز، لتثبت أنها قد فطمته، تلح على النبي عليه الصلاة والسلام فأن يقيم عليها حد الرجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فحفر لها حفرة ثم رجمت. فقال أحد الصحابة: ترجمها وتصلي عليها، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها. قال: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ توبة عظيمة صادقة. ما الذي حمل هذه المرأة؟ إنها حرارة الإيمان وقوة الإيمان. وأيضا جاء في صحيح مسلم موقف لامرأة أخرى، وهي أم سليم الصحابية الجليلة، وكان زوجها قد ذهب للسفر وترك غلاما صبيا وكان مريضا. فلما رجع هذا زوجها أبو طلحة، قدر الله تعالى أن في تلك الليلة التي رجع فيها مات هذا الغلام، مات ابنه. فلما مات ابنه أرادت ألا تنغص على زوجها وأن تحسن التبعل له وهي أمه، فقدم أبو طلحة من السفر فقامت وصنعت له عشاء فتعشى، ثم تصنعت له فواقعها وأخفت أثر المصيبة. لاحظوا يا أخوان، فقدت أعز ما تملك، فقدت أم ابنها، أغلى إنسان لها ابنها، قطعة منها، فلذة كبدها، فقدت ابنها، ومع ذلك حاولت أن تخفي أثر المصيبة، صنعت له العشاء، تصنعت له. ثم بعد ذلك أتت لزوجها وقالت: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا لنا عارية ثم طلبوا عاريتهم، أفلنا الحق أن نرد طلبهم؟ قال: لا، هي عاريته. قالت: فإن ابنك هذا عارية من الله، وإن الله تعالى قد أخذ عاريته، فاحتسب ابنك. فغضب، قال: لماذا لم تخبريني لما أتيت؟ فقالت: إن ابنك قد مات، فأردت أن أحسن التبعل رجاء ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. انظر إلى عظيم اليقين والإيمان. فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت من تلك الليلة بولد صالح، يقول الراوي: فلقد رأيت منه 10 من الولد كلهم يحفظون القرآن. فانظروا إلى هذا الموقف العجيب الذي يندر أن يوجد في نساء الدنيا، امرأة تفقد ابنها ومع ذلك تفعل هذا الفعل العظيم وهذه التضحية الكبيرة. لماذا؟ لأنها ترجو ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. والقصص في هذا أيها الإخوة كثيرة، وهي تدل على أن هذا الإيمان إذا وقر في القلب فإنه يصنع بصاحبه الأعاجيب، كله أثر على الإنسان في علاقته مع ربه عز وجل وفي علاقته مع الآخرين، يكون هذا الإنسان صادقا مع الله سبحانه وصادقا مع الناس، لأنه يرجو ما عند الله سبحانه من الأجر والثواب، لأنه على يقين بصدق وعد الله عز وجل. أيها الإخوة، وكما يقول أحد السلف، إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أو ينقص، ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان من أين تأتي. ضعف الإيمان، نلحظ يا أخوان ضعف الإيمان في وقتنا الحاضر لدى كثير من الناس، وهذا الضعف له مظاهر. من أبرز هذه المظاهر الجرأة على انتهاك حرمات الله تعالى، فتجد يعني جرأة عجيبة على انتهاك حرمات الله عز وجل. وأذكر على سبيل المثال، على سبيل المثال، أعجب من كثرة الأسئلة والاستفتاءات عما يترتب على الجماع في نهار رمضان، فقد أتى إلي عدد يعني ليس بالقليل من الناس يقولون أنهم جامعوا أهلهم في نهار رمضان. عندما أسألهم هل يا فلان هل تجهل الحكم؟ قال لا. طيب لماذا وقعت في هذا الأمر العظيم؟ قال والله غلبتني نفسي، استهتار بحرمات الله عز وجل، جرأة كبيرة على ارتكاب حرمات الله سبحانه. يسأل ماذا عليه؟ هذا إن سأل، هؤلاء الذين يسألون ما بالك بمن لا يسأل، مع أن الواجب، مع أن هذا الأمر أمر عظيم، انتهاك كل حرمة الشهر، ولذلك يترتب عليه كفارة مغلظة ويعتق رقبة ولا يوجد رقاب الآن، يترتب عليه صيام شهرين متتابعين. وأذكر أن أحد الناس سأل قال إنه جامع امرأته في 9 أيام، 9 مرات في 9 أيام، فأفتي بأن عليه صيام 18 شهرا. عندما استثقل ذلك قلنا جرم كبير، والجرأة على حرمات الله عظيمة، كيف تفعل هذا 9 مرات في 9 أيام؟ هذه أخوان يعني أمور واقع، تحدث عن واقع، لا تحدث عن أمور مفترضة أو خيالية. هذا مظهر واضح وجلي من مظاهر ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل. لو كان هناك إمام صادق لحجز هذا الإنسان، بإمكانه أن يؤجل من هذا الأمر إلى الليل، الله تعالى باح هذا الأمر إلى الليل، لكن جرأة على حرمات الله مع ضعف إيمان واستهتار بحرمات الله عز وجل أدت إلى الوقوع في هذا الأمر، وربما تكون المرأة أسوأ حالا من الرجل في هذا الأمر. أيضا من يعني مظاهر ضعف الإيمان التخلف عن أو التقصير في الواجبات. عندما نجد مثلا أو نلاحظ المساجد في صلاة الفجر، كم نسبة الذين يصلون صلاة الفجر مع الجماعة إلى سكان الحي؟ النسبة قليلة جدا، النسبة قليلة. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الذين لا يصلون صلاة الفجر مع الجماعة؟ ثم هؤلاء الذين لا يصلون صلاة الفجر مع الجماعة، هل يصلون صلاة الفجر في وقتها قبل طلوع الشمس؟ الغالب أن من لم يصلي مع الجماعة لن يصليها في وقتها قبل طلوع الشمس. إذن أمثلهم من إذا قام صلى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. هذا مظهر عظيم من مظاهر ضعف الإيمان، جرأة على التقصير في هذه العبادة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام والتي هي عمود الدين. أيضا مظاهر ضعف الإيمان الجرأة على أكل أموال الآخرين، حقوق الناس. تجد بعض الناس عليه ديون وحقوق الآخرين وهو قادر على أن يسددها لكنه يماطل، لا تطيب نفسه بأن يدفع لصاحب الحق حقه في وقته، وإن دفع لا يدفع إلا بعد إلحاح شديد. لو كان عنده قوة إيمان
لأعطى صاحب الحق حقه والحرص على ذلك. جاء في صحيح البخاري أن رجلا استسلف من رجل 1000 دينار ووعده بأن يسدد له 1000 دينار في يوم من الأيام، حدد له التاريخ. ثم في ذلك الموعد ذهب هذا الرجل ب1000 دينار يريد أن يسدد المقرض، وبحث ليجد له مركبا، كان يعني على البحر، بحث ليجد له مركب على البحر لم يجد، اجتهد لم يجد، وأخذ خشبة ووضع فيها 1000 دينار، نخرها ووضع فيها 1000 دينار وكتب فيها كتابا بأنها لفلان. ثم أخذ هذه الخشبة في 1000 دينار وقال: اللهم إني قد اجتهدت فأن أعطي صاحب الحق حقه في وقته وألا أمطله حقه، وأني لم أجد مركبا، اللهم فأوصلها لصاحبها. فأخذها البحر، هذا المقرض خرج للبحر يريد أن يصيد سمكا، فوجد هذه الخشبة أخذها، لما نخرها وجد فيها 1000 دينار ووجد فيها معها أيضا يعني هذا المكتوب. ثم إن هذا الرجل لقي صاحبه يوما من الدهر وتجاهل الأمر وقال: يا فلان، أنت تطلبني 1000 دينار وإني قد اجتهدت في البحث عن مركب ولم أجد. قال: هلا كنت قد بعثت شيئا؟ قال: نعم. قال: فإن الله تعالى قد أوصل ما بعثته إلي. فانظروا أيها الإخوة إلى هذا التصرف الذي يدل على قوة إيمان، لم يريد أن يؤخر صاحبه ولو يوما واحدا وفعل هذا التصرف. ثم أيضا يعني هذا الرجل رأى أن هذا التصرف لا تبرأ به الذمة، كيف يأخذ 1000 دينار وضعها في خشبة ويرميها في البحر؟ رأى أن تصرف هذا ما تبرأ به الذمة، فاجتهد حتى لقي الرجل يريد أن يدفع له 1000 دينار مرة أخرى، لكنه قال: إن الله تعالى قد أوفى عنك. فأقول من مظاهر يعني ضعف الإيمان المماطلة في أداء الحقوق، كذلك أيضا الجرأة على اكتساب المال من الحرام. بعض الناس الحلال ما حل في يده من غير مبالاة. اكتفي بهذا القدر في الكلام عن مظاهر ضعف الإيمان، وانتقل بعد ذلك للكلام عن أسباب هذا الضعف. نجد أن من أعظم الأسباب الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة. فإذا ابتعد الإنسان عن مثل هذه الدروس وهذه المحاضرات والأجواء الإيمانية وأصبحت مجالسه مجالس دنيا، يقسو قلبه ويضعف إيمانه. وأنت جرب هذا من نفسك، إذا حضرت مثل هذه المجالس هذه المحاضرات تنصرف منها وتحس بأن إيمانك قد زاد، لكن عندما تكون غالب جلساتك في استراحات وفي مجالس دنيا وفي لهو وفي قيل وقال تجد أن الإيمان يضعف. فالابتعاد عن الأجواء الإيمانية مدعاة لضعف الإيمان، كما قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق. فدلت الآية على أن طول الوقت في البعد عن الأجواء الإيمانية أنه مدعاة لضعف الإيمان. كذلك أيضا من الأسباب الابتعاد عن الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة تعين الإنسان إذا ذكر، تذكره إذا نسي. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أنكرنا قلوبنا. يجدون في النبي عليه الصلاة والسلام يجدون منه الموعظة والتذكير وربطهم بالأجواء الإيمانية. كان بعض الصحابة إذا لقي بعضا قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون ويتذاكرون أحوال الآخرة والجنة والنار، فيقومون وقد زاد إيمانهم وقوي يقينهم. فالصحبة الصالحة، صحبة الصالحين كلها خير، كلها بركة. والجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن تشتري منه شيئا ينفعك ويفيدك. فالابتعاد عن أجواء الصالحين وأهل الخير والاستقامة من أسباب ضعف الإيمان. فلينبغي المسلم أن يحرص على أن يجالس الصالحين، أن يحرص على مثل هذه الجلسات، مثل هذه المحاضرات التي يزيد بها الإيمان. وأيضا من الأسباب أسباب ضعف الإيمان وجود الإنسان في وسط يعج بالمعاصي. فإذا كان الإنسان في وسط يعج بالمعاصي، يعني إذا دخل البيت وجد مثلا أغاني، وجد مثلا صور نساء، إذا خرج ذهب إلى مكان العمل وجد غيبة، وجد، إذا كان هذا المكان يعج بالمعاصي لا شك أنه مدعاه لضعف الإيمان، يضعف الإيمان شيئا فشيئا. وكذلك أيضا من الأسباب الإغراق في الاشتغال بالدنيا، فبعض الناس مجالسه كلها في الدنيا، كلها في لهو، كلها في حديث في الدنيا، أما الحديث في الآخرة وفي الأمور التي ترقق القلوب قليل. ولهذا إذا كان في مجلس وأراد أحد الحاضرين يذكر الناس ربما وجد نفرة من هذا الحديث، هذا من أسباب ضعف الإيمان. فهذه المجالس، مجالس الدنيا، تسبب تعلق الإنسان بها، فيتعلق الإنسان بالدنيا تعلقا شديدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. بعض الناس كأنه عبد للدينار وعبد لهذه الدنيا، وكأنه خلق لهذه الدنيا فحسب، ولذلك فهو يتعلق بها وبالأحاديث فيها، ويبتعد عن الحديث، الأحاديث التي يزيد بها الإيمان والتي يحصل بها ترقيق القلوب. من الأسباب أيضا طول الأمل، طول الأمل من أسباب ضعف الإيمان. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. إذا كان أمل الإنسان في الدنيا طويلا فإن هذا مدعاة لقسوة القلب ولضعف الإيمان، فيصبح الإنسان إن أدى العبادات يؤديها في صورة عادات، لا يحس بخشوع، لا يحس بحضور قلب، لا يحس بروحانية. ونأتي بعد ذلك للمبحث الأهم وهو العلاج، ما هي الأسباب التي يزيد بها الإيمان؟ ننطلق أولا من قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فدلت هذه الآية على أن من أعظم أسباب زيادة الإيمان تدبر القرآن العظيم استماعا وتلاوة. فهؤلاء تليت عليهم آيات، يعني استمعوا وأنصتوا للقرآن، أو من باب أولى قرأوا القرآن بتدبر زادتهم الإيمان. الارتباط بكتاب الله يا أخوان يزيد الإيمان، يقوي اليقين، لأن كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلنا، وفيه خبر ما بعدنا، وفيه حكم ما بيننا، فيه ذكر قصص السابقين، فيه ذكر الجنة والنار وأحوال يوم القيامة، فيه بيان حقيقة الدنيا، فيه الأمثلة التي ضربها الله عز وجل في القرآن. فالارتباط بكتاب الله سبحانه لا شك أنه يزيد الإيمان. لكن عندما تقرأ القرآن، اقرأ القرآن بتدبر، لا هذا كهذا الشعر. لكن أيها الأخوة، ما نصيبنا من القرآن؟ نجد أن بعض الناس يجعل تلاوة القرآن كما يقال على الهامش، إن وجد وقتا قرأ القرآن، أتى المسجد مبكرا قرأ القرآن، لكن إن لم يجد وقتا ولا لم يأتي المسجد مبكرا ربما تمضي عليه أيام وربما أسابيع، بل بعض الناس شهور وما فتح المصحف ليقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل. وهذا أخشى أن يدخل في هجر القرآن. قال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له حزب، يعني قدر معين لا ينقص عنه، يقرأه كل ليلة، وكان الصحابة رضي الله عنهم لكل منهم حزب يقرأه كل ليلة. ليس المقصود بالحزب الحزب المصطلح عليه عند أهل التجويد، المقصود بقدر معين من القرآن محافظ عليه مهما كان محافظ عليه. وقد جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. ما معنى هذا الحديث؟ من نام عن حزبه، يعني عن القدر الذي خصصه لتلاوة القرآن، عرض له عارض من مرض، من سفر، من يعني أي عارض، فقرأه قضاه، يعني قرأه قضاء ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فمن رحمة الله عز وجل أنه يكتب كأنما قرأه من الليل. هذا فيه إشارة أنه ينبغي للمسلم أن يكون له حزب، يعني قدر معين من القرآن. فينبغي إذن أيها الأخوة، يعني من الآن أن كل واحد منا يرتب نفسه وقتا، لابد مثلا أن يقرأ هذا القدر كل ليلة من القرآن، إذا عرض له عارض يقضي هذا القدر وحافظ على هذا. المحافظة على الأعمال الصالحة يا أخواني لها فائدة عظيمة. أولاً القليل مع القليل يكون كثيراً. إذا حافظت على عمل قليل، القليل مع القليل يكون كثيراً. يعني لو مثلاً حافظت على السنن الرواتب، فمعنى ذلك في السنة تكون قد صليت أكثر من 6000 ركعة. القليل مع القليل، لو صمت 3 أيام لكل شهر، فمعنى ذلك نهاية السنة تكون قد صمت شهراً كاملاً. فالقليل مع القليل أو أكثر من شهر، 3 × 10 = 30، يعني أكثر من شهر. فالقليل يكون كثير. أيضا من فوائد المحافظة على العمل الصالح أن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا اعتدت أن تحافظ على عمل صالح، سواء كان صيام نافلة، سواء كان تلاوة قرآن، سواء كان صلاة، فإنك إذا عرض لك عارض من مرض أو نوم أو سفر، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له الأجر كاملا ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا أعظم أسباب زيادة الإيمان هو الارتباط بكتاب الله عز وجل. لكن ينبغي أن يصحب تلاوة القرآن يصحبها تدبر. يعني لا بد أن نعود أنفسنا على تدبر القرآن. ومعظم آيات القرآن واضحة وظاهرة، يعني ما يذكر الله تعالى من أحوال يوم القيامة، من أحوال الجنة، من أحوال النار، أوصاف الجنة، الكلام عن أمور الدنيا، عن قصص السابقين واضحة. صحيح بعض الآيات تحتاج للرجوع كتب التفسير، لكن معظم الآيات لله الحمد واضحة وكل يفهمها. فينبغي أن نتدبر القرآن العظيم، أن نخصص وقتا لتدبر كتاب الله عز وجل. أيضا من أسباب زيادة الإيمان الخلوة بالله عز وجل، أن يكون الإنسان أوقات يخلو فيها بالله سبحانه ويتذكر عظمة الله عز وجل وعظيم قدرته، وكيف أنه خلق هذا الخلق بإبداع وإتقان، فيتذكر أن الله سبحانه له من العظمة شيء لا يمكن أن يتصور العقل البشري المحدود، فوق تصور العقل البشري. كيف أن الله عز وجل خلق هذا الخلق وقدره تقديرا وبإبداع وإتقان عجيب. يتأمل في خلق السماوات، يتأمل في خلق الأرض، يتأمل في تعاقب الليل والنهار، يتأمل في البشر من حوله، يتأمل في خلق نفسه، يتأمل في كل شيء. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قيل لأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فالسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ومر رجل ومعه بعض الناس، قيل أن هذا الرجل عنده 1000 دليل على وجود الله. قال أحد السلف سبحان الله لا يحتاج هذه 1000 دليل، دليل واحد يكفي. قالوا ما هو؟ قال لو أن إنسان يسير في البر في المكان الخالي ما مع أحد، ثم سقط في بئر، وهذا الإنسان لا يعرف الله، ويعني يفترض أنه إنسان ملحد، سقط في بئر، ماذا يقول؟ يقول يا الله، مهما كان عليه من الكفر ومن الإلحاد يقول يا الله، يتذكر أن هناك رب عز وجل يلجأ إليه. هذا أمر قد فطر الإنسان عليه، فطر الإنسان على معرفة الله عز وجل، لكن هذه الفطرة قد تغطى بالرغبات والشهوات والمطامع فيضل الإنسان. لكن عندما تأتي الشدائد تزول هذه كلها، فيعرف الإنسان ربه عز وجل. فأقول يتذكر المسلم عظمة الله عز وجل. ولهذا كان من 7 الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فيرتبط بهذا السبب التفكر في عظمة الله عز وجل، التفكر في بديع صنع الله سبحانه في هذا الكون، التفكر في عظمة السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكر فيما ورد في النصوص من أحوال العوالم الأخرى. خذ مثلا على سبيل المثال عالم الملائكة. عالم الملائكة عالم عجيب جدا. قل عليه الصلاة والسلام: أطت الملائكة وحق الآن تأت ما من موضع أربع أصابع إلا عليه ملك واضع جبهته وساجد لله وقائم. ويخبر عليه الصلاة والسلام عن ملك من حملة العرش يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. أحد حملة العرش الثمانية. إذا كانت هذه عظمة مخلوق وما بالك بعظمة الخالق جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل قال له: 600 جناح قد سد الأفق. ويخبر عن البيت المعمور بينه: يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فعندما يتأمل المسلم هذا وما ورد أيضا في الحديث بأن السماوات 7 والأرضين 7 بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة في صحراء من الأرض. ما السماوات 7 والأرضين 7 بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الرب إلا كحلقة ألقيت رميت في صحراء شاسعة. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة من الأرض. عندما يتأمل المسلم هذه المعاني لا شك أن هذا مما يزيد إيمانه ويقوي يقينه. أيضا من الأمور التي يزيد بها الإيمان ذكر الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أكثرت من ذكر الله عز وجل تعلقت بالله سبحانه. أما إذا أكثرت من ذكر الدنيا تعلقت بالدنيا، كما يقال الدنيا والآخرة كالمرأتين ضرتين، من أحب إحداهما أضر بالأخرى. وكما يقول ابن القيم: إن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل من أسباب حصول الطمأنينة والسكينة وحضور القلب والراحة ذكر الله عز وجل. فذكر الله سبحانه يجعل المسلم متصلا قلبه بالله عز وجل، يذكر الله تعالى على كل حين. وجرب هذا من نفسك، عندما تكثر من ذكر الله عز وجل تجد بروحانية، تجد بخشوع في الصلاة، تجد لذة العبادة. لذة العبادة يا أخواني هي أثر من آثار قوة الإيمان. متى يجد الإنسان لذة العبادة؟ إذا قوي إيمان، يتلذذ بالعبادة، يجد لها طعما، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وتأملوا يا إخواني هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الطمأنينة يقول بعض أهل العلم يقول مهما أتينا بألفاظ الفصاحة والبلاغة والبيان لا نستطيع أن نصفها، لا يستطيع أن يعرف هذه الطمأنينة إلا من جربها. يعجز اللسان عن التعبير عنها، ويعجز القلم عن وصفها. طمأنينة عجيبة يقول عنها أحد السلف: إننا لفي سعادة لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ويقول آخر: إنه ليمر بالوقت أوقات يطرب لها فرحا، وإني لأقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم إذن لفي عيش طيب. هذه الطمأنينة وهذه الراحة وهذه قرة العين إنما تكون عند زيادة الإيمان وعند قوة الإيمان. يكون هذا عندما يتعلق المسلم بالله عز وجل ويكثر من ذكر الله سبحانه. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل الذكر يثاب عليه المسلم حتى وإن كان بغير حضور قلب. يعني عندما تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا شك أن بحضور قلب أعظم أجرا، لكن لو قلتها بدون حضور قلب تؤجر وتثاب عليه. عندما تقرأ القرآن ولو بغير فهم، ولو بغير فهم تؤجر عليه، حسنة بعشر أمثالها. وسمعت حديثا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يقول: لو أنفق المسلم ملايين في سبيل معرفته لم يكن كثيرا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 نقاط، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا من عمل مثل ما عمل أو زاد، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. تأملوا يا أخواني هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم. عندما تقول لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير 100 مرة، تحوز على هذا الفضل العظيم، كأنك اعتقت 10 عبيد، ومن اعتق عبد اعتق الله تعالى عنه بكل عضو منه عضو من النار، كتبت لك 100 حسنة، محى عنك 100 سيئة، كانت حرز من الشيطان. تأملوا هذا حرز من الشيطان. الشيطان يضعف مع هذا الإنسان الذي أتى بهذا الذكر حتى يمسي، لم يأتي يوم القيامة أحد بأفضل منه إلا من عمل مثل ما عمل أو سعد. ماذا تكلف الإنسان؟ جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قلنا: يا رسول الله كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يحط عنه بها 1000 خطيئة. كم تأخذ من وقت؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كم تأخذ من وقت؟ تكسب بها 1000 حسنة أو يحط عنك بها 1000 خطيئة. طرق الخير يا أخوان كثيرة، والموفق من وفقه الله عز وجل. فأقول أيها الإخوة، الارتباط بالله عز وجل وكثرة ذكر الله سبحانه هذه من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ومن أعظم أسباب قوة الإيمان. أيضا من أسباب زيادة الإيمان المبادرة للأعمال الصالحة. هذه المبادرة لها أثر عظيم في زيادة الإيمان. يكون عند المسلم روح المبادرة، لا ينتظر أحد أن يحث على العمل الصالح. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة، سألهم 4 أسئلة، انتبهوا لهذه الأسئلة 4، قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. انظر أولا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام طرح هذه الأسئلة على الصحابة لكي يغرس فيهم روح المبادرة للعمل الصالح. وانظر إلى مبادرة الصديق، في يوم واحد جمع هذه الأمور كلها، أصبح صائما، أطعم مسكينا، عاد مريضا، تبع جنازة، وربما له أعمال أخرى، ربما له أعمال أخرى لم تذكر في الحديث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بهذه الأمور 4. فهذا عليه الصلاة والسلام يغرس في نفوس الصحابة روح المبادرة. تجد بعض الناس يعني يحتاج حتى يعمل عمل صالحا إلى من يحثه ويمح عليه ويذكره. ينبغي أن يكون عنده روح المبادرة يا أخوة، يكون عند المسلم دائما مبادر للعمل الصالح. فإذا مثلا سمع بأن أخا له في الله مريض يبادر مباشرة لعيادته، سمع بأن في جنازة يذهب للصلاة عليها، صيام النافلة يكون له حظ، صيام النوافل يكون له حظ من الذكر وتلاوة القرآن، يكون صاحب مبادرة يعني لا يمضي عليه يوم إلا وقد ازداد رصيد حسناته. فهذه من الأمور التي ينبغي أن نتربى عليها، يكون لدينا مبادرة للعمل الصالح، ونقتدي بالصديق رضي الله تعالى عنه الذي كان أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر العظيم مبادرة في يوم واحد جمع هذه الأعمال كلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من أسباب زيادة الإيمان، وقد يستغرب بعض الناس كيف يعني نجعله سببا، لكنه في الحقيقة لو تأملت فيه لوجدته من أعظم الأسباب، قيام الليل. قيام الليل أيها الأخوة هو زاد الصالحين،
قيام الليل هو الأمان من النفاق، وكما قيل ما قام الليل منافق. والله عز وجل يقول إن لك في النهار سبحا طويلة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن لك في النهار سبحا طويلة. الإنسان في النهار قد يكون مشغولا، قد لا يتهيأ لحضور القلب، مشغول بكسب لقمة العيش، مشغول بأعماله، لكن ناشئة الليل، ما هي ناشئة الليل؟ ناشئة الليل هي الصلاة التي صليها بعد القيام من النوم، هذه ناشئة الليل كما قال السلف. فهذه الصلاة التي تصليها قيام الليل الذي يكون بعد النوم أشد وطئا، يعني أكثر مواطأة واتفاقا ما بين القلب واللسان، وأقوى مقيلة يعني أصوب قراءة. ولذلك يعني يستطيع المسلم أن يتدبر القرآن، يحس بلذة العبادة، يحس بانشراح الصدر بقيام الليل. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، فإن هو قام فذكر الله انحلت عقده، وإن توضأ انحلت عقده، وإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا نام الشيطان يعقد عليه 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد. اختلف العلماء هل هذه العقد عقد حسية كعقد السحر، أو أنها عقد معنوية، قولان لأهل العلم، والأقرب أنها عقد معنوية، وأن المقصود تثبيط الشيطان عن الصلاة وتكسيله لها عنها. ولذلك يقول عليك ليل طويل فارقد، كلما أراد أن يقوم الليل ثبطها الشيطان وألقى عليه الكسل، الكسل العظيم الذي لا يأتيه إلا إذا أراد أن يقوم الليل، لكن لو كان أمر من أمور الدنيا لما وجد هذا الكسل. هذا من عقد الشيطان. فإن هو قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت العقدة الثانية، إن صلى ولو ركعتين انحلت العقد كلها، فقام نشيطا طيب النفس، يجد لذة للعبادة وللطاعة، يذهب لصلاة الفجر وهو منشرح الصدر، وإلا قام خبيث النفس كسلا. فينبغي أيها الإخوة للمسلم أن يجعل لنفسه أيضا نصيبا من صلاة الليل، لأنها تزيد الإيمان، لها أثر على المسلم، لها أثر على سلوكه، لها أثر يعني كأنها هي الزاد للمسلم في حياته اليومية. لأن مشاغل الإنسان كثيرة، وأكثر مشاغل الإنسان في النهار، لكن إذا جعل له نصيبا من قيام الليل هذا مما يعينه على العبادة وعلى الطاعة، ومما يحصل به زيادة الإيمان. أيضا من الأسباب قراءة سير الصالحين أو الاستماع لسير الصالحين، هذه مما تحيي معاني الإيمان في النفوس. عندما يعني يتأمل الإنسان في سير الصالحين وأنهم كانوا على جانب وعلى حظ عظيم من العبادة ومن الطاعة ومن الاستقامة على طاعة الله عز وجل، فيكون هذا من أعظم الأسباب التي تقوده إلى زيادة الإيمان لكي يقتدي بهم ويبادر إلى الطاعة. ومن الأسباب أيضا محاسبة النفس، فينبغي أن يكون المسلم على جانب عظيم من محاسبة نفسه، لأن النفس إذا ترك الإنسان، إذا يعني أطلق لها العنان تقود للهوى، تحتاج إلى كبح، تحتاج إلى نهي، كما قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، ونهى النفس تحتاج إلى نهي، ونهى النفس عن ماذا؟ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذه النفس إذا وجدت من الإنسان حزما وعزما وقوة تنقاد له، لكن إذا وجدت من الإنسان ترددا وتسويفا وكسلا تقوده للهوى، حتى يصبح الإنسان عبدا لهوى، كما قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. والله عز وجل قد أمر المؤمنين بمحاسبة النفس كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في محاسبة النفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني انظر ماذا قدمت لغد يوم القيامة، ماذا قدمت؟ كما يقول أحد السلف، يقول: هب أن ملك الموت أتى إليك في هذه اللحظة، قلت له أريد أن تمهلني، فأنت الآن في زمن المهلة، انظر ماذا قدمت لغد. ولا يزال المسلم بخير ما دام على جانب عظيم المحاسبة نفسه. أما إذا انعدمت المحاسبة فتجد أن الإنسان يضعف الإيمان لديه، ويتجرع على الحرمات شيئا فشيئا، ويأكل أموال الناس بالباطل، ويقع يتساهل في الوقوع في الحرمات، وذلك لأن جانب المحاسبة عنده من عدم. هذا نلحظه أيها الأخوة، تجد بعض الناس تمر عليه الأيام تلو الأيام والشهور تلو الشهور والمواسم تلو المواسم وهو في ضلاله، تجد أنه مثلا لا يصلي أو مقصر في صلاة مع الجماعة، أو مثلا يقع في الربا، أو يقع في المعاصي، وتجد على هذا مستمر، يعني لأنه انعدم عنده جانب المحاسبة. لو وجد عنده جانب محاسبة للنفس تجد أنه عنده ضمير يؤنبه ويحاسب نفسه من حين لآخر. قال أهل العلم: والنفس لها مقامات، مقام المحاسبة، ومقام المعاتبة والمعاقبة، ومقام المشارطة. أما مقام المحاسبة الذي تحدثنا عنه، الذي أمر الله تعالى به في قوله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وكان السلف على جانب عظيم من محاسبة النفس. كان عمر يقول: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كان ابن مسعود يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص به عمري ولم يزدد به عملي. فالسلف كانوا على جانب عظيم من محاسبة النفس. قال البخاري في صحيحه: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري في الصحيح عن ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وشدة محاسبة لأنفسه. وأما المعاتبة والمعاقبة، فإذا وقع الإنسان في معصية ينبغي أن يعاتب نفسه ويعاقبه حتى لا تعود إلى هذا. ولهذا يعني تأملوا قول الله عز وجل: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي، يعني بآخر النهار بعد العصر، الصافنات الجياد، الخيال الجياد، فانشغل بها عن الصلاة، قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني عن الصلاة، حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غربت الشمس، ردوها علي. قال: مال أشغلني عن الصلاة لا بارك الله فيه. فطافق مسحا بالسوق والأعناق، قام قطع أعناقها وسوقها وتصدق بها على الفقراء والمساكين، فعوضها الله عز وجل لما ترك هذا لله سبحانه، عوضه الله تعالى، سخر له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. فانظر يعني لما رأى أن مالا أشغله عن طاعة الله عز وجل بادر التخلص منه. فالإنسان يعني كله على جانب من معاقبة النفس. روي أن أحد السلف فاتت صلاة العصر بسبب انشغاله ببستانه فتصدق بهذا البستان، قال: لا بارك الله في مال يشغلني عن طاعة الله عز وجل. وأما جانب المشارطة للنفس فهذا يسمى بلغة العصر التخطيط، تخطيط الوقت، ويسميه السلف المشارطة ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني مثلا عندما يحاسب الإنسان نفسه يحصل وجوه التقصير عنده، وجد مثلا وجوه التقصير أنه فاتته صلاة الفجر مع الجماعة أو فاتته صلاة العصر، اليوم الثاني يقول يشارط نفسه يخطط على أنه ما تفوته الصلوات مع الجماعة مطلقا، ثم يرتقي من درجة أعلى ما تفوت تكبيرة الإحرام خلف الإمام مطلقا، أن يأتي للمسجد مبكرا. وجد وجوه التقصير عنده مثلا كلمة جارحة ألقاها على أخ له فتأذى من هذه الكلمة، حاسب نفسه عليها، ذهب وتحلل منه مثلا، وأيضا شارط نفسه على أن لا يتعود على جرح مشاعر الناس مثل هذه الكلمات. هذا هو جانب المشارطة. جانب المشارطة مثلا أنه لا بد أن يقرأ حزبه من القرآن، لا بد أن يحافظ على السنن الرواتب كلها، ما تفوت من يفوت منها شيء، يصلي ركعتين الضحى مثلا، فيخطط لوقته ويشارك نفسه بهذا إذا اجتمعت المحاسبة على المعاتبة والمعاقبة والمشاطة للنفس، فإن النفس تسمو وتزكو، وإذا زكت حصل الفلاح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة في الله، هذا الإيمان يحتاج من المسلم إلى تعاهد. قد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا إيمانكم فإنه يخلق كما يخلق الثوب. وهذا يعني في سنده مقال لكن معناه صحيح. فالإيمان يحتاج إلى تعاهد، يتعاهد المسلم من حين لآخر، لأنه يعتريه ما يعتريه، خاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه. فلا بد من تعاهد الإيمان، لا بد من تعاهد الإيمان. جاء في سنة الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. ما معنى هذا الحديث؟ لكل عمل شرة يعني نشاط، يعقب هذا النشاط فتور، وهذا الفتور في خطورة كبيرة على الإنسان. هذه مرحلة الفتور هذه هي يعني معظم انتكاسات من انتكس تكون في مرحلة الفتور هذه. النفس لها إقبال وإدبار، مرحلة إدبار النفس هذه خطيرة جدا. فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي، يعني من كانت مرحلة الفتور هذه إلى السنة فإنه يكون قد هدي. فليحذر المسلم هذه المرحلة، مرحلة إدبار النفس. إذا أقبلت النفس فاحرص على الإكثار من النوافل، إذا أدبرت النفس فاحرص على المحافظة على الفرائض وفعل ما تيسر من النوافل. ولا بد أن يكون المسلم فقيها بأحوال النفس، لأنه ما لم يكن كذلك فإن النفس تقوده إلى الهوى وترديه للهلاك وهو لا يشعر. فينبغي أيها الأخوة، إذا ونحن سمعنا إلى هذه المعاني في هذه المحاضرة، أن نطبقها إلى واقع عملي وألا نعيش في الأمان. بعض الناس عندما يسمع هذا الكلام يعيش في أمنيات، يتمنى الخير، يتمنى العمل الصالح، يتمنى الاستقامة، يتمنى المبادرة للطاعة، يتمنى، لكن يعيش في بحر الأمان حتى يبغته الموت وهو يتمنى. هل الأمان نفعت أحدا؟ من يعيش في بحر الأمان يظل طيلة عمري غارقا في الأمان، والأمان لا تنفع أحدا. ولذلك يعني لابد أن يعني نبادر إلى أن نحول هذه الأمان إلى عمل، إلى واقع. أما مجرد أن الإنسان يحب الخير ويعيش في الأمان، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. كم من إنسان كان يتمنى الاستقامة، يتمنى الإنفاق في سبيل الله، يتمنى أن يعمل صالحا، وبغته الموت وهو على تلك الأمان وندم حين لا ينفع الندم. والإنسان قد غيب عنه الأجل، لا يدري متى يفجأه الأجل، أيصبحه أم يمسيه. ولهذا فينبغي أن نبادر للطاعات وأن نغتنم ما تبقى من العمر، فإن الإنسان لا يدري، ربما يكون ما تبقى من العمر قليلا. وأن نحول هذه الأمان إلى واقع ملموس، ونكون على جانب من محاسبة النفس، فإن هذا مما يزيد به الإيمان ويقوى به اليقين ويحصل به الفلاح في الدنيا والآخرة. والله عز وجل قد أقسم في كتابه الكريم 11 قسما متوانيا ليس له نظير في القرآن: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. لو حسبت القسم هذا وجدته 11 قسما وليس لهذا نظير في القرآن. ما هو جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فمن زكى هذه النفس فقد أفلح الفلاح العظيم، ومن دس هذه النفس فقد خسر الخسران العظيم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على شكره وعلى ذكره وعلى حسن عبادته، وأن يبارك لنا فيما تبقى من أعمالنا في هذه الدنيا، وأن يرزقنا الإنابة إليه. وأسأله سبحانه الذي جمعنا في هذا المكان في بيت من بيوته أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.